أرجو أن نصلي. يا رب الحياة، يا من تملك الحياة، ليتك تقنع أنت الإنسان ولو إنسان واحد فقط، تقنعه أنت بمصيرية الأيام، تقنعه أن الباب المفتوح اليوم سوف يغلق في الغد، وأن الشيطان ونفسه قد يتآمر معا عليه بإهامه أن الباب سيظل مفتوحا إلى بعد الغد وإلى الأسبوع القادم. الشيطان ونفسه يتآمر معا عليه بأن له رفاهية التأجيل والتباطؤ، ولكنك تنادي من على قمة الجبل، جبل الوحي المقدس عبر التاريخ، وتعلن اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اليوم الكلمة حاسمة، لكن الإنسان يا رب أنت تعلم أنه لا يأخذها أنها حاسمة، يأخذ كلامك مثل كلام البشر. يا للتعاسة البشرية عندما نأخذ كلامك مثل كلام البشر. اليوم قلت يا رب إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، اليوم. لذلك أسألك يا رب، اقتنس من فم الأسد وانتزع لنفسك ولو إنسان واحد فقط من بين كل البشر الهالكين. ليتك تحضر معنا وتبارك هذا التواجد، هذا السعي وراء مشيئتك. نسألك هذا في اسم حمل الله رب الحياة يسوع المسيح، آمين. بدأنا المرة السابقة في أدوات معرفة النفس، فقلنا أن الأداة الأولى هي التوقف، ثم التوقف، وفي التوقف يبدأ الإنسان في سؤال وطرح الأسئلة، وهذه هي المحطة المحورية في هذه العملية. بدون التوقف انتهت المعركة وانتهى كل شيء بالنسبة للإنسان. وقلنا أن للمسيحية رأي في هذا التوقف، رأي واضح ومحدد، وبدأنا في قراءة من إنجيل بشير متى الأصحاح العاشر العدد الحادي عشر: وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم، ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. وبدأنا المرة السابقة في سؤال رب الحياة: ما هذه الكلمة الغريبة يا رب، كلمة مستحق؟ وقلنا أنه ثلاث مرات في خمس أعداد يردد رب الحياة كلمة مستحق، وأن هذا له مغزى هائل في مفهوم اللاهوت المسيحي عندما تكرر كلمة ثلاث مرات في خمس أعداد. والنقطة الأولى في تحليل هذا النص قلنا أنه سوف كيف سوف يتعامل الله مع الإنسان واحد، سوف يرسل له الحق والحقيقة. اثنين، على الإنسان الحامل الحق أن يقوم بعملية هامة جدا وهي عملية الفحص. ثلاثة، قلنا إن كان مستحق أو غير مستحق، وأن الله يقسم البشر إلى قسمين. ثم تحدثنا عن العمليات السابقة، عمليات التهيئة التي لابد أن يجوز فيها الإنسان إلى أن يأتي إلى اللحظة الحاسمة، لحظة عرض الحق عليه. ثلاث مرات يرددها رب الحياة: فافحصوا من فيها مستحق. إذن الرب الحياة يقول أن كل إنسان مستحق، كل إنسان لا ولا. إنه يقول أن هناك إنسان لا يستحق وهناك مدينة لا تستحق. السؤال التالي الهام جدا: هل الإنسان في ذاته في نفسه يدرك ما يدركه الله عنه؟ يدرك أنه قد وصل لحالة أنه لا يستحق؟ الإجابة واضحة من النص، واضحة من واقع الحياة، ومن واقع دراسة البشر. الإنسان في نفسه لا يدرك ولا يدرك أبدا أنه قد وصل إلى محطة أنه غير مستحق. أرجو أن نلاحظ أن في هذه اللحظة التي دخل فيها التلاميذ إلى هذه المدينة، إلى هذا البيت، إلى هذا الإنسان، في هذه اللحظة كان هذا الإنسان يوجد في وضع: إما أنه مستحق أو أنه غير مستحق. هل الإنسان في هذه اللحظة كان يدرك عندما عرض عليه الحق أنه موجود في وضع غير مستحق؟ لا، الإنسان لا يدرك، لأنه يعتقد دائما أنه يستحق أن يعرض عليه الحق والحقيقة والصواب. هنا أريد أن أتوقف بين قوسين لأشرح الفرق ما بين الحق والحقيقة، لئلا يعتقد السامع أنهما مرادفين. إنهما ليس مرادفين، الحق والحقيقة. الحق هو المطلق، الحقيقة تنبثق من الحق. ما يجعل الحقيقة حقيقة باقية وثابتة هو انبثاقها من الحق. الحق هو في الأفق العالي، وهو يعطي الحقيقة لتكون على الأرض وبين الناس. الحق مطلق ومجرد، الحقيقة عملية وتطبق وتعاش. لا يمكن للإنسان أن يمسك بالحق أبدا، لا يمكن، لأنه عالي ومتعال وفي الأفق وفوق الأفق. لا يمكن أن يمسك بالحق، لأن الحق لا يمسك به. ولكن ينبغي للإنسان أن يمسك بالحقيقة. الحقيقة تنبثق من الحق، والصواب ينبع من الحقيقة. الحق هو الذي يعطي قوة للحقيقة، والحقيقة هي التي تعطي معقولية وصحة الصواب. إذن هذا هو الفرق بين التعبيرات التي نستعملها، الحق، الحقيقة، الصواب، ليسوا مرادفات. واحدة أعلى من التالية. إذن الإنسان يعتقد أنه دائما مستحق أن يعرض عليه الحق والحقيقة والصواب، يعتقد أن من حقه هذا، وأنه مؤهل لسماع الحق. أرجو أن نلاحظ أن السيد المسيح قال في هذا النص أن هذا الإنسان لم يكن مؤهلا لسماع الحق. أرجو أن نلاحظ ذلك في النص، ليس مؤهل حتى لسماع الحق، مجرد سماع الحق. اللاهوت المسيحي يعلن أن ما يعرفه الله عن الإنسان يكون مغايرا تماما لما يدركه الإنسان عن نفسه. الله يعلم، أما الإنسان فلا يعلم، وحتى عندما يعلم فهو غير مهيأ لاستخدام ما قد علمه. حتى عندما يعلم يكون غير مهيأ لاستخدام ما قد علمه. قد يعلم أحيانا، إذن يحتاج الإنسان إلى أن يعلم ثم يكون مهيأ لأن يفعل شيء بما يعلم. في كلمة مستحق نجد معنى هام متضمن. عندما يقول إنسان على إنسان آخر هل هو مستحق أن أقول له ما ينبغي أن أقول له، هذا يعني أن ما سوف أقوله له ثمين، له قيمة كبيرة عندي. إذن في كلمة مستحق نجد المعنى الهام المتضمن أن الحق ثمين وغالي، أنه اللؤلؤة الكثيرة الثمن، وهو الكنز المخفي، كنز غير معلن. متى 13:44 أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل. ما هو هذا الكنز المخفى في الحقل؟ أنه الحق، لا شيء إلا الحق، إنه الحق. كنزا مخفى في حقل، وأيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن. ما هي هذه اللؤلؤة؟ إنها الحق، إنها الحق المطلق. إذن يا رب ماذا تشير على هذا الاستحقاق؟ يستحق ماذا؟ الإجابة واضحة، أنه يستحق أن يعلن له الحق، لأن الحق ثمين وغالي، إنه كنز غير معلن، إنه كنز مخفى. إذا نحن هنا أمام بارادوكس آخر، أمام حقيقة تثير الحيرة والتحير. ما هذا الذي تقول يا رب؟ الكتاب المقدس يقول لنا أن الحق موجود في كل مكان، إنه مثل الشاشة معروضة على كل البشر في كل مكان يذهب إليه الإنسان. الحق يحاصره ويحصره ويعلن الوحي المقدس في سفر تثنية أصحاح 30 عن هذه الحقيقة، أن الحق معروض على شاشة الحياة، إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. بل أين الحق؟ بل الكلمة قريبة منك جدا، في فمك وفي قلبك لتعمل بها. ما هذا التناقض يا رب الذي يبدو تناقضا ظاهريا؟ ما هذا؟ طارة تقول للإنسان أن الحق معروض أمامك وأمام كل إنسان على شاشة الحياة، قريب منك جدا، في فمك وفي قلبك، معروض أمام كل البشر، ولا تحتاج أن تصعد إلى السماء ولا أن تعبر البحر. ثم تقول له أن الحق كالكنز المخفى. وأن الإنسان لابد أن يبحث عنه بحثا شديدا. ما هذا التناقض الظاهري الذي يحير الله به الإنسان ويعرقل فكره؟ الحق ثمين ولابد أن يبحث عنه. سوف يأتي وقت في حياة كل إنسان سوف يسأل الله هذا السؤال للسماء: هل هذا الإنسان مستحق أن يعرض عليه الحق؟ بالأمس كان الحق معروضا على شاشة الحياة قريب منه، اليوم هل هو مستحق؟ ماذا فعل بالأمس مع شاشة العرض؟ ماذا فعل بالأمس؟ إذن يقول رب الحياة في هذا النص: هناك تغيير في الاستراتيجية الإلهية. أرجو أن ننصت يا أحبائي، أرجو أن ننصت. هناك تغيير في الاستراتيجية الإلهية. بعدما يرى الإنسان الحق معروض على شاشة الحياة قريب منه ومن كل إنسان، ثم لا يعبأ، هناك تغيير في الاستراتيجية الإلهية، وهذا النص يعلن عن هذا التغيير ويؤكده. النقطة الرابعة في تحليل هذا النص. هذه الكلمات تعلن لنا حقيقة أخرى مخيفة. ما هي؟ هناك لحظة حاسمة للإنسان سيقف فيها أمام الحق، الوقفة الأخيرة، وقفة الوداع. نعم، وقفة الوداع، وبعدها يمضي الحق ويعبر ولا يعود. أرجو أن ندرس النص بتمعن، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. ما هو هذا السلام؟ إنه سلام الله رب الحياة. ماذا يعني يرجع سلامكم إليكم؟ يعني النهاية، إنها النهاية، إنها المحطة الأخيرة والرجعة الأخيرة. لا يوجد بقية لفيلم حياة هذا الإنسان أو هذا البيت أو هذه المدينة. هناك لحظة حاسمة أخيرة نهائية في حياة كل إنسان سيقف فيها مرة أخيرة ونهائية أمام الحق والحقيقة. هذه اللحظة يحددها الله القدير في حياة كل إنسان، ولكن الإنسان بالتأكيد لا يعرف ولا يدرك، ولن يعرف ولن يدرك أنها اللحظة الأخيرة والنهائية. لا يعرف ولا يدرك، ولن يعرف ولن يدرك. هؤلاء البشر في هذا النص الكتابي لم يكن يعلمون أنها اللحظة النهائية، سوف يرحل السلام إلى الأبد ولا يعود لهم. لم يعلموا. لماذا لا يعلمه؟ لماذا لا يعلم الإنسان؟ لأنه حدث تغيير في الاستراتيجية الإلهية. ما هو هذا التغيير؟ ينبغي أن يخفى عليه أنها اللحظة الحاسمة والأخيرة والنهائية. ينبغي أن يخفى عليه. لماذا؟ بالضبط لأنه غير مستحق. لماذا ينبغي أن يخفى عليه؟ لأنه غير مستحق. لقد فقد هذا الاستحقاق، ولأنه في السنوات السابقة قد فعل في نفسه شيء جعل هذه النفس غير مستحقة لاستقبال الحق والحقيقة. بالطبع لا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية يعلن له أنها اللحظة الحاسمة الأخيرة له، والتي بعدها سينفض الحق غبار أرجله ويرجع سلامه إليه ويعبر ويرحل إلى المنتهى. أرجو أن نلاحظ، نتوقف مرة أخرى أمام الكلمات الخالدة الدهرية الأبدية. أرجو أن نتوقف. أيها الإنسان الكنسي، أنت لم تتعلم أن تتوقف. كلمات حاسمة خالدة دهرية، توقف أمامها. نحن أمام اللحظة الحاسمة، كيف نقول هذا؟ يقولها رب الحياة. فليرجع سلامكم إليكم. القضية انتهت في هذه اللحظة، النهاية قد أتت. وانفضوا غبار أرجلكم. لا يوجد أي معنى آخر أمام اللاهوتيين، لا معنى آخر ولا خلاف أو اختلاف بين اللاهوتيين في فهم هذه الكلمة. انفضوا غبار أرجلكم، أن القصة انتهت والهلاك قد أتى. الإنسان لا يريد أن يقرأ النص هكذا. نعم، نقول رغم أن القصة انتهت، الضمير دائما يتكلم للإنسان. نعم، لا ننكر ذلك، دائما يعلن له أنا عريان وأنا مذنب وأنا خائف. نعم، حتى بعد انتهاء القصة، حتى بعد إتيان القضاء، ولكن السيد المسيح واللاهوت المسيحي يعلنان بكل وضوح ويقين أن رغم أن الضمير يستمر في التحدث إلى بواطن الإنسان، إلا أن هناك لحظة حاسمة وأخيرة ونهائية لإعلان الحق للإنسان، الحق الذي يؤدي إلى الخلاص. هناك يا أحبائي، هناك إعلان الحق للدينونة، هناك إعلان الحق للخلاص. أرجو أن ندرك ذلك. الضمير سيستمر إعلان الحق لهذا الإنسان، لا لشيء إلا للدينونة، بعد فوات اللحظة الحاسمة. ما هدف إعلان الحق؟ الدينونة، لتأكيد الدينونة. أيها الإنسان، إن كنت لا ترى هذا بوضوح في هذا النص، فأنت لا تقرأ النص، أو تقرأه بفهمك أنت وبما يروق لك أنت وبما يؤكده لك هؤلاء، وأنت قد صدقتهم. أرجوك أن تقرأ النص مرة أخرى، وتتوقف بخوف ورعدة أمام عبارتي رب الحياة: فليرجع سلامكم إليكم، وانفضوا غبار أرجلكم. ثم لاحظ أيضا متى تم تقرير المصير النهائي لهذا الإنسان أو هذه المدينة. متى تم هذا التقرير؟ لقد تم التقرير النهائي في اللحظة التي نفض الحق غبار أرجله. التقرير قد حدث هنا في هذه اللحظة، في اللحظة والتو، في اللحظة التي خرج الحق من هذا الإنسان، خرج من هذا البيت، غادر هذا الإنسان. في هذه اللحظة تم التقرير النهائي، ولكن التنفيذ، لقد أخذ القرار عندئذ، ولكن التنفيذ سوف يحدث في يوم الدين. هذا ما يقوله المسيح: الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. متى أخذ القرار؟ القرار أخذ في اللحظة التي غادر فيها الحق المنزل، أخذ هنا. متى تأتي المحاكمة؟ في يوم الدين. هل يوجد أي شك في فهم هذا النص؟ هل عند أي شخص أي شك؟ القرار أخذ في اللحظة والتو، في حياة الإنسان هنا على الأرض، والتنفيذ يتم تأجيله إلى اليوم والساعة. التي يقررها الرب الإله القدير، وهي ساعة موته، ساعة القبر. وفي هذه اللحظة التي يدخل فيها القبر تبدأ الدينونة. إذن كلمة مستحق أو غير مستحق تعلن حالة نهائية لهذا الإنسان. إنها فعل مبني للمجهول، مستحق، وأيضا مضارع مستمر. إنها حالة مستمرة ثابتة غير قابلة للتغيير. أرجو أن نلاحظ، مستحق، إنها ليست فعل ماضي، ليست فعل أمر، مبني للمجهول نعم، ولكنه مضارع مستمر إذا صح التعبير في اللغة. حالة ثابتة، حالة موجودة ثابتة. فيا للخوف والرعد أيها الإنسان. ولذلك نسألك أيها الإنسان، إلى أين أنت ذاهب؟ عندما تصل إلى هذه الحالة، حالة غير مستحق، حالة غير قابلة للتغيير، لأن الإنسان قد فعل في نفسه شيء نهائي وأخذ هذه النفس إلى نقطة اللا عودة واللا رجوع، أخذ نفسه إلى محطة لا يمكن الوصول إليه فيها، لا يمكن الوصول إليه فيها. ولذلك يقول رب الحياة للإنسان حامل الحق والحقيقة: افحص الإنسان الذي أمامك، إن كان مستحق ومؤهل وجدير باستقبال الحق أم لا، وإن وجدته غير مستحقا وغير مؤهلا لا تضيع وقتك ولا تطرح دررك قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. إنجيل متى صح السابع العدد السادس. هذا ما يقوله رب الحياة هنا ويؤكده في الأصحاح السابع: اخرجوا سريعا، إنه لا يستحق أن يسمع الحق، إنه لا يستحق، إنه لا يستحق حتى غبار أرجلكم. تخيلوا يا أحبائي، لا يستحق حتى غبار أرجلكم. في كلمة افحصوا، فافحصوا من فيها مستحق، نجد فعل الأمر حاسم، فعل أمر نهائي ولا يعطي أي اختيار آخر للإنسان حامل الحق. في حقيقة الأمر إن كلمة افحصوا تميز ما بين الراعي الصالح والراعي الأجير. نعم، تميز ما بين حامل الحق الأصيل والآخر المتكلم بأشباه الحق المزيف، المعلم الأجير. الراعي الصالح المعلم الصالح يعلم في نفسه هذه الحقيقة ويستمع لهمسات الروح في نفسه، كما طالب المسيح تلاميذه افحصوا. كيف سيفحص يا رب؟ أتوقفنا لنسأل هذا؟ يا رب كيف يفحص؟ هل شرحت لنا كيف سوف يفحص؟ لم يشرح. كلمة ضخمة كبيرة جدا، افحصوا، كبيرة جدا، تحتاج إلى ساعات للحوار للشرح. ورب الحياة لا يتوقف، لا يشرح. هل شرحها لتلاميذه؟ ربما، ربما، لكن يا رب ما أهمية أن تشرحها لتلاميذك ثم لا تشرحها للتاريخ؟ لم تشرحها للتاريخ، للملايين الآتين بعدهم. يجيب رب الحياة، لقد شرحتها في أماكن أخرى لمن يريد أن ينصت، فقط لهؤلاء الذين ينصتون. ثم الراعي الصالح، المعلم الصالح، المعلم الأصيل سوف يستمع لهمسات الروح في نفسه. نعم، همسات الروح تعلن له عن حالة الإنسان الذي أمامه، وبالتالي يعلم متى يعبر، متى يرحل، متى ينفض غبار أرجله، لأن هذا الإنسان غير مستحق، وغضب الله واقع عليه، وزمان الافتقاد والتوبة قد ولى ومضى بلا عودة. أرجو أيضا أن نلاحظ كلمتي اخرجوا خارجا، هنا فعل الأمر مرة أخرى، هنا الصرامة النهائية المطلوبة من حامل الحق، هنا الحسم، هنا خطورة الوضع، هنا لا خيار لحامل الحق، هنا الإعلان المتضمن للغضب الإلهي والنقمة السماوية، اخرجوا خارجا، هنا تأكيد نهائية الحالة، المحطة الأخيرة واليوم الأخير، هنا أيضا التحذير لحامل الحق بألا يتلاعب بالحق أو يستعمل استحسانه الشخصي أو تقييمه هو الإنساني أو شفقته هو الإنسانية أو الميوعة البشرية أو التهاون أو الخوف من الناس أو من البشر أو من الانصياع للقطيع وللآخرين. تحذير، تحذير، حذاري أيها الإنسان حامل الحق، حذاري. التحذير بالضبط لحامل الحق كما أنه للإنسان الغير مستحق. فعل الأمر من رب الحياة تحذير، إنه تحذير. لا أريد أن أقول إنه تهديد، لا، لكن تحذير كافي، لأنه إن لم يطع فسوف يصبح تهديدا بسحب البركة منه. الله هو الذي يتكلم هنا في هذه النص، في هذا النص، إنه ليس الإنسان يتكلم، فالإنسان لا قيمة حقيقية له في تسيير العالم مهما عظم أو اعتلى مراكز، لكن المتكلم هنا هو الإله القدير القادر على كل شيء، الذي لا يبالغ ولا يهول ولا يتراجع ولا تحمل كلماته النسبية أو ظلال الحق والحقيقة، عندما يتكلم القدير فهنا المطلقية وهنا النهائية وهنا اللامحدودية وهنا اللانهائية. فانصت إذن أيها الإنسان، لأن القدير يتكلم. فعندما لا تخاف ولا ترتعد من هذا النص فهذا هو الدليل القاطع أنك قد فعلت في نفسك شيئا، وأنك ربما في هذه المحطة النهائية، محطة عدم الاستحقاق، عندما لا تخاف ولا ترتعد. الفكرة الخامسة أن كلمة مستحق تشير وتدل بما لا يحتمل أي شك أو مجادلة إلى دور الإنسان القاطع في عملية استقباله للحق، وبالتالي عملية الخلاص. الإنسان هو المسؤول الوحيد عن تهيئة نفسه وجعلها مستحق لاستقبال الحق عندما يأتيها الحق. الإنسان هو المسؤول الوحيد على تهيئة هذه النفس وجعلها مستحقة. إن كان الله هو المسؤول الوحيد والأوحد عن جعل الإنسان مستحق، فهذا يلزم عدله وبره وقداسته أن يجعل كل إنسان على وجه الأرض مستحقا. إن كان الله هو المسؤول عن جعل الإنسان مستحقا، إن كان هو المسؤول عن تهيئة الإنسان، فكان ينبغي عليه أن يجعل كل إنسان مستحقا، وبالتالي عندما يكون مستحقا سيستقبل الحق، وبالتالي كل البشر يخلصون. لكن رب الحياة يعلنها جلية أن للإنسان دورا أساسيا وكبيرا في تهيئة نفسه لاستقبال الحق والحقيقة، وإلا لما استعمل كلمة مستحق. ونريد أن نؤكد هنا إننا لا ننكر على الإطلاق دور وعمل الله في عملية التهيئة، فهو الذي يقوم بعملية التهيئة في المقام الأخير المطلق. وأرجع أن ننصت هنا لأن هذه الفكرة كانت سبب لتشتيت الكثير من البشر. الله هو المسؤول عن عملية التهيئة في المقام الأخير المطلق، ولكن للإنسان دور أساسي. ما هو؟ إتاحة كأس وإناء هذه النفس لله القدير لينجز ويتمم فيها عملية التهيئة. هامة جدا هذه العبارة، محيرة جدا، تسبب ضلال الكثيرين، ضلال الكثيرين ينتظرون الله أن يقوم هو بعملية التهيئة لأنهم غير فاهمين. هذه هي المعادلة الإلهية الصعبة الفهم والاستيعاب، إنه السر الإلهي في الجمع ما بين عمل الله ودور الإنسان في عملية قبول الحق والإيمان والخلاص. إذن من هو المسؤول عن تهيئة نفسه ليكون مستحق لاستقبال الحق؟ إنه الإنسان. من المسؤول المطلق على ضمان هذه العملية؟ إنه الله. هل هناك تعارض؟ أبدا. في الفكر الإلهي أبدا لا يوجد أي تعارض. وإلا إن كان الإنسان غير مسؤول فإن الله في استعماله لكلمة مستحق ظالم غير عادل. ولكن الله ليس بظالم وليس غير عادل. ما معنى مستحق؟ ما معنى تهيئة الإناء، تهيئة الكأس؟ نأخذ مثل تطبيقي أو مثال تطبيقي. في سفر الأعمال، أعمال الرسل، الإصحاح 17، من العدد 11، البشير لوقا كاتب الأعمال يقوم بعملية مقارنة ما بين نوعي من البشر في اختصار رائع، يضع حقائق هائلة في عدد واحد، حقائق هائلة في وصف العملية التي نتحدث عنها. يقوم بمقارنة بين أهل تسالونيكي أو من استمعوا في هذا الوقت في تسالونيكي وبين بيرية. وأما الأخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصل مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أي من هم في بيرية، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ هذه هي المقارنة. الكلمة الهامة هي كلمة أشرف، وهي دقيقة من ترجمة فان دايك، لذلك أقول دائما أرجوكم أن تقرأوا فان دايك وتقريبا لا ترجمة أخرى، دقيقة جدا، أمينة للنص الأصلي. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم. نرى هنا عملية استقبال الحق، نرى عملية تفسير لكلمة مستحقين. نحن أمام تفسير لهذه الكلمة، بعض التفسير، لأنها كلمة غامضة. فنجد أن البشير لوقا يقدم لنا بعض التفسير، بالطبع ليس كل التفسير، كأنه كومنتري على كلمة مستحق. نرى عملية استقبال الحق، ثم نرى وصف هؤلاء المستحقين. يستعمل الوحي كلمتين لوصفهم بكل نشاط، هذه الكلمة الأولى، فاحصين الكتب الكلمة الثانية، ونقول بين قوسين هناك كلمة ثالثة وهي كل يوم. نشكرك يا لوقا. كل يوم. نرى إشارة واضحة إلى عمليتين. واحد، بكل نشاط وفحص الكتب تشير إلى عملية تهيئة قد حدثت في الماضي ليست اليوم. إذا قرأت النص واعتقدت أنهم قاموا بهذا نتيجة لفعل اليوم لتأثرهم اليوم بالحق، فأنت لا تقرأ النص، أنت لا تعرف أن تقرأ الكتاب المقدس. بكل نشاط وفحص الكتب تشير إلى عملية تهيئة قد حدثت في الماضي، لا يمكن أبدا أن تكون وليدة اليوم أو أنها حدثت فجأة من لا شيء أو من الفراغ. عندما جاءهم الحق فجأة جاء لهم النشاط وجاء لهم فحص الكتب. لا، إنك لا تقرأ النص. النشاط وفحص الكتب هما ناتج حياة. نشكرك يا رب، نشكرك أنك تساعدنا أن نفهم الحق والحقيقة. هما ناتج حياة يا أحبائي، هما ناتج حياة، ليس وليد اليوم أبدا، استحالة، لا يمكن. هما ناتج حياة، ناتج حياة واختياراتها وسلوكها. هذا الناتج سمح للإنسان أن يقابل إعلان الحق بكل نشاط وفحص للكتب. ما هو ناتج الحياة أو أحد نتائج هذه الحياة؟ إنه يمتلك الطاقة. نتوقف هنا، الطاقة، يمتلك الطاقة. استقبال الحق يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى تفرغ. لا يمكن الإنسان يكون منطرحا أرضا ويستقبل الحق مدهوس من الحياة، قد هرسته الحياة وسحقته. بكل نشاط وفحص للكتب هذا الإنسان يمتلك الطاقة، يمتلك الرغبة والسعي. كلمات غاية في الأهمية وليست مرادفات يا أحبائي، ليست مرادفات، ليست كلمات إنشائية أبدا. الطاقة، الرغبة، السعي، التفرغ والاهتمام والبحث عن نفسه وعن المعنى في الحياة. بكل نشاط وفحص الكتب يشير إلى كل هذه الكلمات. وبعد ناتج الحياة هذا، فجأة اليوم، فجأة اليوم جاء له الحق، جاء له ما كان يبحث عنه كل هذه السنوات الماضية. لقد تمت عملية التهيئة والإعداد، واليوم جاءت اللحظة الحاسمة. فعندما جاءت اللحظة الحاسمة وجدته مستعدا ومستحقا. نشكرك يا رب لأجل هؤلاء، وجدته مستعدا ومستحقا. نشكرك يا رب. أشكرك. ما هو ناتج الحياة الذي أخذهم لهذه اللحظة لهذه الحالة بكل نشاط فاحصين الكتب؟ ما هو ناتج هذه الحياة؟ أنهم أناس جربوا المادة وجربوا الآخرين ولم يمنحوا من خلال المادة أو الآخرين الشبع ولم يمنحوا منية النفس، لم يمنحوا منية النفس. كل نشاط فاحصين الكتب. إذن هذه هي الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، كلمة فاحصين الكتب في حد ذاتها تشير إلى طرق باب المعرفة والتواصل مع الكلمة المكتوبة. لا نقول كلمة الوحي المقدس، لا، نقول كلمة المعرفة، كلمة المعرفة في الكتب. فاحصين الكتب، إنه اتجاه قد تم أخذه بالأمس ليس اليوم، والتعود عليه بالأمس والعام الماضي والعام قبل الماضي والسنوات الماضية واليوم. اليوم عندما عرض علي الحق، الإنسان يمارس ما قد فعله وتدرب عليه بالأمس. في اللحظة الحاسمة، لحظة عرض الحق عليه، قام بفعل ما قد تعود عليه بالأمس. من المستحيل أن يبدأ فحص الكتب اليوم لأول مرة في حياته. إن فهمنا النص هكذا فنحن لا نفهم النص، وهذا هو الفرق بالضبط بين أهل بيريا وأهل تسالونيكي. بالضبط هذا هو الفرق، أن هناك تهيئة واستعداد حدثت لبيريا، وتسالونيكي لا، لا يوجد النشاط، لا يوجد فحص الكتب. فاحصين الكتب كل يوم. أليس عندهم أشغال أو عائلات؟ ناس فاضيين يعني، ما رهمش حاجة في الحياة. فاحصين الكتب كل يوم. يا لوقا، هل تقصد كلمة كل يوم أم هي كلمة إنشائية؟ يا لوقا نسألك، أنت تبالغ؟ كلمة إنشائية شعرية لضبط البيت الشعري، القصيدة؟ هل تريد ضبط القصيدة يا لوقا كل يوم؟ أنت لا تقصدها يا لوقا بالتأكيد، أنت مبالغ، إنها إنشاء، لأن البشر تعودوا أن يقرأوا إنشاء فيقتربوا للكتاب المقدس اقتراب الإنشاء أيضا. يا لوقا كل يوم، يا لوقا كل يوم. أسألك مرة أخرى وسامحني، وأرجو أن تسامحوني، أرجو للسامع أن يسامحني، كل يوم يا لوقا؟ أسألك أنت أيها الإنسان السامع، كل يوم؟ كل يوم أسألك، كل يوم؟ اسأل نفسك أمام الله وأمام نفسك، كل يوم؟ لأنهم قد ضحكوا عليك وضحكت على نفسك. أسألك مرة أخرى، كل يوم؟ يا لوقا سامحني، كل يوم؟ إن كان علي فلا أريد أن أترك هذه الكلمة، وأريد أن أنهي التعليم هنا، أو أظل أكرر كلمة كل يوم للساعة القادمة، لأن الإنسان لا يستوعب ولا يريد أن يستمع، وسوف ينسى في الدقيقة القادمة. يا لوقا كل يوم؟ إذا نقول مبدأ إلهي محفور في صخر الحياة، لا يمكن أبدا لإنسان لم يفحص الكتب بالأمس ولم يعترك معركة المعرفة والبحث والقراءة بالأمس أن يفحص الكتب اليوم عندما تأتيها اللحظة الحاسمة، لحظة عرض الحق. ختاما، يا رب ماذا تريد أن تقول في هذا النص؟ ما هذه الكلمة المحيرة مستحق؟ ما هذه الكلمة؟ ماذا تريد أن تقول؟ يريد الله أن يقول هذه العبارة التالية المحيرة: ينبغي للإنسان أن يكون مستحقا أن يكون غير مستحق، ينبغي للإنسان أن يكون مستحقا أن يكون غير مستحق. يكون مستحق سلام الله الذي لا يستحقه لأنه ساقط، وابن آدم الساقط. نعم، يا رب هل الإنسان مستحق أم غير مستحق؟ يقول الوحي المقدس أنه غير مستحق. رسالة روميا الإصحاح الثالث العدد العاشر: كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد. ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا. هل يوجد أحد مستحق في عرف اللاهوت المسيحي؟ لا يوجد أحد مستحق، لأنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. يا رب كيف هؤلاء مستحقين إن كان الجميع لا يفهمون ولا يطلبون الله؟ كورنثوس الأولى 4:7: هل الإنسان مستحق أم غير مستحق؟ لأنه من يميزك، وأي شيء لك لم تأخذه. هل أنت مستحق أي شيء؟ أنت لست مستحق أي شيء، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ كيف تقول أنك مستحق؟ الإنسان لا يقول أنه مستحق، يسوع المسيح يقول أن الإنسان مستحق. فافحصوا من فيها مستحق. لذا نقول في عبارة لاهوتية هامة جدا، صعبة الفهم والاستيعاب، ينبغي للإنسان أن يكون مستحقا، أن يكون غير مستحق لسلام الله وللنعمة الإلهية. نستكمل المحاضرة التالية.